لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقة اليوم راح نتكلم عن التصريح خطير من كاني ويست، وأيضا موضة استثمارات المشاهير في الشركات التقنية، وتساؤل عن هل ممكن نشوف موضة مماثلة في المنطقة عندنا. بعدها راح ننتقل للحديث عن الشركة الباكستانية إيرليفت، واللي جمعت أكثر من 110 مليون دولار لتكون أكثر شركة جمعت أموال استثمار جريء في باكستان، وتفاصيل عن الإفلاس اللي مرت فيه الشركة قبل شهرين، بالإضافة لتحقيقين صحفيين تكلموا بشكل مسهب عن هذا الإفلاس وخباياه. بعدها راح ننتقل للحديث عن جولتين استثماريتين في المنطقة، شركة The Cloud في الإمارات المتخصصة في المطابخ السحابية، وشركة ليوا في الأردن واللي أغلقت جولة بقيمة 18.5 مليون دولار واللي هي متخصصة بالتمويل الجماعي بالدين. بعدها راح ننتقل للحديث عن خبر ضخم وكبير، وأتوقع بيكون له آثار كبيرة على عمليات الاستحواذ العالمية، خصوصا في مجال الساس، استحواذ شركة أدوبي على شركة فيجما المتخصصة بمساعدة المصممين ومدراء المنتجات على تصميم واجهات المستخدم، استحواذ بقيمة 20 مليار دولار، ثاني أكبر استحواذ لشركة تقنية خاصة في التاريخ، الكثير من الخبايا والتفاصيل حول هذا الاستحواذ الملفت. أتمنى أنكم تستمتعون بالحلقة، ولا تنسون أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وشكرا لكم واستمتعوا. تصريح خطير من كاني ويست المغني المعروف اللي تحول إلى رجل أعمال في السنوات الأخيرة من خلال تعاونات أسسها مع عدة شركات في مجالات الأزياء من بينها أديداس وأيضا شركة جاب. طبعا مع أديداس سوى براند ييزي اللي غزا العالم بأسعار غير منطقية، وأيضا مع شركة جاب. لكن تصريحه الخطير كان الأسبوع هذا، كان عنده مقابلة في قناة CNBC، وكان يتكلم عن احتمالية فض شراكته مع شركة جاب، شركة الملبوسات المعروفة. فقال شيء غريب، يعني المشكلة ما أعرف كيف تحل المعضلة اللي هو قالها في تصريحه. يقول أنا غير مستعد للتفاوض مع ناس عندهم فلوس أقل مني، أو يعني فقراء أكثر مني بحد تعبيره. فما أدري صراحة كيف تحل هذه المعضلة، تجيب له موظفين يعني رواتبهم أو قيمتهم تتجاوز المليار، لأنه هو تجاوزت ثروته المليار قبل عدة سنوات.
يعني هذه أسرع نهاية التفاوض اللي ودنا نتكلم معك على موضوع كم راتبك يا أخي،
كم ثروتك،
كم ثروتك، مو راتب، كم ثروتك، هذه مو النقطة اللي نتناقش عليها. الله يرضى.
الرجال يعني كان مرشح نفسه رئاسة أمريكا في وقت من الأوقات، ف يعني يشوف نفسه شيء كبير. ويعني بيني بينكم يعني المشاهير اليوم عندهم تأثير كبير على الأسواق. لما نتكلم عن أي مشروع تجاري، عندك المنتج أو الخدمة كيف تبنيها، وعندك جزئية التوزيع distribution. فعملية التوزيع بالذات لما نتكلم عن سوق الأفراد عندهم تأثير خرافي. فبالتالي أشوف يعني وجهة نظره أنه إذا ما في تكافؤ في العلاقة وأنه قاعد يعطي أكثر مما يأخذ، يمكن لازم يراجع حساباته معاهم.
عد حتى في أغاني، يعني في الألبوم قبل السابق تكلم عن الصراع بين نايكي وأديداس، وكان يقول إنه هو أنقذ شركة أديداس بشراكته معهم خلال ييزي، وإن نايكي كانوا يتمنون الشيء هذا يصير لكنهم ما عرفوا يتفاوضون معه بالشكل المناسب. فيعني يبدو عنده تاريخ من الصراعات مع الشركات هذه.
وأديداس وأنا مكانهم ما بخاف. وضعهم حاليا بالصين مو بجيد، صارت لهم مقاطعة. ويعني في أسئلة للرئيس التنفيذي واستمراريته، فالآن كانية يمكن يصعب الوضع عليه بشكل أكبر.
وقبل كم يوم قال كانية قال إنه ما حيسوي أي شراكة جديدة، بس بيقعد مع جاب وأديدس، بس شكله استوعب إن ثروة الشباب في جاب مو بزيها وقرر ينهيها. في مكالمة صعبة بتجي الأديدس أتوقع بكرة ولا شيء.
لكن يعني بشكل عام في موضة في أمريكا يمكن لها 10-15 سنة، وحتى في دول أوروبية أخرى، المشاهير واللاعبين الرياضيين فعلا زي ما قلت أبو عبد العزيز عندهم قوة على النشر والتوزيع، فبالتالي قاعدين يستخدمونها من خلال الاستثمار مع رواد الأعمال ومساعدتهم على يعني نشر المنتجات حقتهم، وبالتالي كلهم يكونون مستفيدين. وطبعا في أمثلة كثيرة، يمكن من أشهرها شاكونيل لاعب كرة السلة استثمر مع شركة رينج اللي اشترتها أمازون بمليار دولار، أيضا استثمر في جوجل، أيضا يعني له استثمارات كثيرة. وطبعا في قائمة طويلة يعني من الرياضيين والمشاهير،
وكل واحد له استراتيجيته صح. يعني شاك على هذه له فلسفة أنه يبغى يطلع منتجات بتناول الجميع. تذكرون فض علاقة مع أحد الشركات الكبيرة اللي كان معاها، بعد ما جت واحدة من الأمهات زعلانة ورمت عليه يعني كلام أنه قاعد يعني يكلفهم كثير، لأنه الأطفال لهم يبغون يشترون أجهزة اللي عليها شعاراته، فقرر أنه يفض الشراكة مع الشركة الكبيرة هذه وأسس شركة أخرى تبيع جزم رخيصة ووضعت في تارجت أو الأماكن زي كذا. فبالتالي كل واحد له فلسفة. وطالع الأسماء القائمة يعني كل واحد له أسلوب. سيرينا ويليامز الأمس قاعد من التنس أسست صندوق، طبعا زوجها مؤسس ريدت أيضا له صندوق الخاص. تكلم عن كانيه، كيم كارديشان فاجأت الجميع وطلعوا صندوق ملكية خاصة، ومو مع أي شخص يعني، طلعت الصندوق مع مدير سابق لأحد أضخم صناديق ملكية خاصة في العالم اللي هم كارلايل جروب. والقائمة
أنا هذا يعني كنت بقوله أنه مو بس السوق يتحمس للمشاهير والتوزيع ولا الوصول لهم، حتى المستثمرين اللي متعودين على الاستثمار التقليدي بدأوا يشوفونها، يعني تشوف فيها إدارة الأصول هذه للمشاهير. وهذا التنفيذ اللي جاء من كارلايل فعليا عشان يشتغل مع كيم كارداشيان على استثماراتها. وكذلك أولن البودكاست الأسبوع الماضي كذلك نظروا لها زاوية أخرى، قال الأصول اللي عندها اليوم، الشركات اللي عندها قيمتها 3 مليار وشوي، فكان صندوق بادي في أصول عالية والآن جمع الأموال الاستثمار في أصول أخرى. ففعلا يعني يمكن نشوف مو بس زيادة فيها، بس ممكن نشوف حلول مخصصة لبعض هذول المشاهير يعني والإدارة ثرواتهم.
عاد أحيانا يعني يدخلون منطقة صعبة جدا، يعني تحطهم في حرج مع جماهيرهم. يعني عندك توم بريدي أسطورة كرة القدم الأمريكية، معروف عنه يعني حبه للكريبتو، وتعاونوا مع مجموعة من الشركات يعمل لهم إعلانات، وهذه سببت لبعض الحساسيات. فمرة تصيب ومرة تخيب، لكن تظل يعني ظاهرة لها منطق، لها يعني فوائد. وإذا تكلم عن القيمة المضافة اللي ممكن يحطها المستثمر، وجود العلاقات، وجود القدرة على التوزيع، وجود يعني فهم لبزنس زي بزنس الفن والرياضة أيضا، يعني هذه كلها لها فوائد تضمن ضمن القيمة المضافة للمستثمر.
عاد طبعا زي ما قلت هي سلاح ذو حدين، يعني الكريبتو بالذات خلنا نقول أساءت الكثير من المشاهير اللي دعموا بعض المشاريع، من بينهم مارك كيوبن وغيره الكثيرين اللي فعلا دعموا مشاريع وبعدين طلعت يعني سيئة والناس خسرت فلوسها، لكن بنفس الوقت ممكن تؤدي إلى أرباح يعني غير مسبوقة وتضاعف ثروات هؤلاء المشاهير. لكن أنا صراحة ودي أسألكم، هل يعني تشوفون أن ممكن هذا الترند ينتقل للمنطقة؟ اليوم عندنا مجموعة كبيرة من المشاهير اللي قاعدة تخلق من خلال شبكات التيك توك والسناب شات وغيرها، لكن ما أشوف صراحة أن في تحرك واضح يعني الاستثمار على الأقل بالشركات التقنية، يمكن بعضهم يستثمر في مطاعم وكافيهات وغيرها. مؤخرا صراحة مرت علي حالة واحدة لإحدى المؤثرات اللبنانيات اللي استثمرت في شركة هاسبي إذا تذكرونها، وأعلنت على حسابها في إنستغرام أنها استثمرت ويبدو أنها أسست صندوق مع زوجها، ويعني ماشيين على خطى خلينا نقول سيرينا ويليامز، قاعدين يستثمرون، سووا تقريبا 3 أو 4 استثمارات في المنطقة.
سؤال لذيذ، لكن لما تفكر وش الخلاف بيننا وبين مثلا الساحة في أمريكا، عادة المشاهير هذول السليبرتيز عندهم مدراء أعمال agents، وهذول اللي عندهم الفهم والعمق الكافي في الأعمال اللي يقدر يساعدوا على الأقل بالخطوات الأولى للموضوع، ولا هي موجودة ترى عند الجميع. يعني أتذكر كان في مسلسل بدوين جونسون كان نجم فيه عن الفوتبول، عن كرة القدم الأمريكية، اسمه بولرز، وكيف كثير من لاعبين الفوتبول بعد ما يتقاعد يلقى نفسه مفلس، كل إصابات، ما عنده مهارات أخرى، ما عنده شيء استثمره قبل ما يتقاعد، ما استغل شهرته بالشكل اللازم فيتورط. نشوف هنا محاولات البعض المشاهير على الأقل في السوق السعودي، لكن أتوقع ينقصهم هل فهم أنه خلنا نقول الحس اللازم للاستثمارات اللي فعلا ممكن تكون مجدية وتعطي حياة مالية مريحة فيما بعد.
قد يوم قلت يعني عن دخولهم مع سواء مدراء أعمالهم أو غيرهم من خلال هذه الصفقات، ذكرتني بخبر طلع قبل أسبوعين حق كيم كارداشيان، وإنها يعني بالتعاون مع واحد من أعرق مدراء الصناديق أسست صندوق برايفت أكويتي، ملكية خاصة.
لما جبنا طريق إنه بس الميزة أكثرها وجود الأصول السابقة لشركات كيم كارداشيان، وإنه المستثمرين أو هذا المستثمر السابق شاف الفائدة منها والفرصة اللي تيجي منها، إنه قال بطلع من مكاني وبسوي هذا الشيء. بس هل هي سوات الحالة ولا مع مدير الأعمال في هذه الحالة؟ أعتقد ممكن ما في وضوح، يعني كيف صار التعرف ولا لوش.
ما أنا بمتابع الكم لحسن الحظ، لكن كأني فهمت من الخبر أنه أمها هي مديرة أعمالها، وأنه لها أيضا علاقة جديدة بالصندوق الجديد هذا. يعني أيضا هنا مدير الأعمال كان له دور في الموضوع، وقد يكون في طرق أخرى، بس يعني على الأقل هذه كانت يعني من الأشياء اللي شفت الفرق بين اللي موجود هناك واللي موجود هنا.
أنا أشوف نحتاج عمق إضافي بسيط في المنطقة قبل لا يصل مستوى الحماس لدخول يعني ناس أو مستثمرين غير تقليديين، منهم المشاهير ومنهم حتى المستثمرين التقليديين خارج الصناديق العائلية وكذا في صفقات مختلفة.
طيب أنا ودي ننتقل لشركة إيرليفت، لو تذكرونها، الشركة الباكستانية اللي تعمل أو كانت تعمل، لأنها أعلنت إغلاقها أو إفلاسها قبل شهرين
بعد العيد،
لكن
أو قبل العيد،
يعني هم جو مع العيد أو جابوا العيد، لكن الشركة يعني صراحة ودي نتكلم عنها بسبب صدور مقالين أو تقريرين أو بحثين الأسبوع هذا عن يعني ما حدث يعني خلف الكواليس في الشركة هذه. وطبعا أهمية هذه الشركة بالنسبة لي تجي من عدة نواحي. الناحية الأولى، عملها في مجال ما يعرف بالكيو كوميرس أو توصيل المقاضي بشكل سريع خلال 20 دقيقة أو أقل، اللي هو موديل موجود في عدة دول وموجود عندنا في السعودية من خلال هانجر ستيشن، هانجر مارت، وأيضا نعناع وبعض الشركات الأخرى اللي تحاول تسوي نفس الموديل، بالإضافة لوجوده في أماكن كثيرة مختلفة. فهذه من زاوية. من زاوية أخرى، إنها أكثر شركة أو الشركة اللي جمعت أكبر نصيب من الأموال في تاريخ الاستثمار الجريء في باكستان. فكأننا نتكلم
يعني كانت رمز المنظومة
بالضبط. يعني جمعوا 110 مليون دولار خلال تقريبا 3 سنوات، وأيضا جمعوها من المستثمرين مخضرمين. نعم، فودي صراحة ندخل يعني في الموضوع. قريت أكيد تقرير بلومبرغ والتقرير الآخر اللي نزل عن الشركة.
تقريبا بلومبرغ يعني كان مركز على مقابلتهم مع الرئيس والشريك في تأسيس الشركة عثمان قل. عثمان قبل ما أسس إيرليفت أصلاً كان شغال في دورداش وقبلها في ماركتا، كلها شركات كبيرة في السوق التقني الأمريكي. وفي أحد زياراته لباكستان لاحظ أنه في زحمة بالطرق وصعوبة بالتنقل، فجت فكرة أنه طيب ليش ما نسوي شركة زي سويفل للباصات. هذه كانت بداية الفكرة. وحقيقة يعني ما نبغى بس نتكلم عن إيرليفت، نتكلم عن منظومة الباكستانية كلها. هذا واحد من مصادر أو بوادر الحركة اللي صارت في باكستان، هي عودة المهندسين اللي عندهم الخبرات وشافوا الأسواق المتطورة كيف تشتغل وبدوا يرجعون لباكستان، لأنه جارهم الهند يعني كان بالسنة ينتج أكثر من يونيكورن أو خلنا نقول خيل، هذه كانت شركة مليارية. باكستان ما شفنا فيها شيء إلى وقت قريب. فلما شاف الفرصة واستقر وأسس الشركة مع مؤسسين الآخرين، بدأت أحداث الشركة هذه تتصارع. حصلوا جولة ألف وبدأوا يتمددون في أكثر من مدينة، وبعدين شافوا لا ترى موضوع الباصات هذا ما يأكل عيش، شافوا فرصة ثانية في موضوع التوصيل الرياضي.
هنا في هذه النقطة وقتها لو تذكر عبد العزيز، هم سووا التحول هذا من الباصات إلى الكيو كوميرس بسبب كوفيد.
صح، يعني أثناء صح كوفيد كان توقيت فعلا
واجهتهم مشاكل متعلقة بكوفيد. ولا تذكرون حتى سويفل وقتها مرت بوقت عصيب جدا، وهم يعتبروا منافسين يعني لسويفل أيضا. فأعتقد أنهم جلسوا مع مستثمرينهم وعصفوا يعني أفكارهم وطلعوا بتوجه الكيو كوميرس، لأنه كان فعلا أثناء كوفيد هو يعني الموضة الرائجة اللي الكل
احتياج كبير
فيها فجأة بسبب الحاجة. نعم، وتحولوا لهذا التوجه.
إن الفكرة كانت هي حاجة الآن، لكن إذا تعودت عليها لما الأشياء يعني تنشال أو الحواجز تنشال، أكيد دامك جربت هذا النوع، يعني دامك وفرت على نفسك هذا المشوار الأسبوعي ولا لكل كم يوم، بتستمر عليه. بس لما تكلمنا على جولتهم السابقة في البودكاست كذلك، تكلمنا على توسعهم ل فجأة جنوب أفريقيا وبدأوا يدخلون في مجالات أخرى، فكان يعني كان ما ودي أقول كانت إشارة سيئة، كانت إشارة غريبة وقتها، لكن يبدو أنها أثرت بشكل كبير على التكاليف في الفترة هذه، خصوصا في حاجتهم للجمع يعني الأموال اللي يبدو أنها ما تمت.
يبدو لي أنه المؤسسين حسوا أنه المستثمرين على الأقل سنة 21 كانوا مركزين على النمو، وبنوا هالقصة هذه أنه باكستان ما فيها بنية تحتية، اقتصاديات الوحدة بتكون يعني استثنائية. وحتى أنه المؤسس راح على حلقة من حلقات هيري ستيبنج صاحب بودكاست 20 في سي 20 minute VC، وتكلم كيف انه باكستان توفر هالميزه اللي ما تشوفها بالدول المتطوره، ويبدو انهم صدقوا هم نفسهم القصه هذه وبدوا يستثمرون بشكل يعني بعض الناس يعني نقدوهم عليه دخولهم زي ما قلت عبد الله لجنوب افريقيا، توسعهم الزائد داخل باكستان، دخولهم في منتجات ما لها علاقه بالمقاضي زي الجوالات، ايضا خصومات اضطروا يعطون خصومات كبيره للمحلات وللعملاء، وكل هذا عشان النمو. وبعدين يجيك بعدين التضخم 22 وتتغير أولويات المستثمرين، ما صارت على النمو، صارت على متى بتوصل الربحية، وهذه أيضا كانت ضربة ثانية وقوية للشركة.
ومن هنا بدأ مسلسل يعني الاندثار للشركة. أول شيء يعني اضطروا أنهم يتوجهون للربحية، يقلصون نسبة يعني الخسائر أو الصرفيات عندهم بشكل كبير. وبعدين تكلمنا أيضا سابقا عن تسريحهم لتقريبا ثلث موظفيهم، وإغلاق جنوب أفريقيا وبعض المدن في باكستان. ويبدو أنه حسب يعني التقرير أنهم كانوا على وشك أنهم يقفلون جولة تخليهم يعيشون يعني على الأقل لمدة سنة أو أكثر للأمام، لكن حسب يعني تصريح المؤسس أنه قبل يعني تحويل المبالغ بيوم أو يومين انسحب المستثمر الرئيس وطالب أنه المستثمرين الآخرين يضخون الأموال وبعدين هم راح يضخون. المستثمرين الآخرين قالوا أنه نحتاج من شهرين إلى ثلاثة. أعتقد أن معدل الحرق عندهم كان عالي جدا، فاضطروا أنهم يقفلون الشركة. وكان خبر حزين ومدوي وصعب جدا على المنظومة في باكستان، وما زال يعني أعتقد يعني اليوم الكثير متردد من يعني السوق هذا بسبب يعني هذه كانت زي ما قلت أبو عبد العزيز، يعني هذه كانت أسطورة السوق وفجأة اندثرت خلال أقل من 12 شهر من تاريخ التمويل حقهم. ونتكلم عن مبلغ ما هو سهل، يعني 85 مليون دولار تحرقها في أمريكا أوكي، تحرقها في الخليج مقبول، تحرقها في باكستان هي قوتها الشرائية أضعاف المبلغ هذا، فمعناها أنه يعني الصرف والحوكمة اللي كانت داخل الشركة بلا شك عليها أسئلة وراح نتكلم عنها. لكن خلنا بس نركز شوي على مقابلة المؤسس، وش قال من الدروس المستفادة اللي استفادها من التجربة هذه؟
والله كانت إجابة مخيبة أنا بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي يعني كنت أتوقع في دروس فعلا نستفيد منها كيف المنظومة ممكن بكرة تتجنبها، لكن اللي تكلم عنه على الأقل في بلومبرغ عثمان قال حاجتين. قال أول شيء كان المفروض نأخذ أموال أكثر لما كانت البيئة والتوقيت مواتي، كأنه يعني مشكلتهم كانت نقص فلوس، رغم يعني كلامك معادة تفق معه. 85 مليون في باكستان
ما تكفي 85 مليون
بالضبط، يعني قديش تحتاج عشان يعني تسوي هالشغلات هذه كلها. صح أنه بزنس يأكل رأس المال بس مو بالدرجة هذه. والدرس الثاني وهذا صراحة أيضا يعني حسيت أنا ما كنت موافقه أبدا، أنه قال ليتني جبت مستثمرين يشتغلون على أكثر من مرحلة بحيث أنه أقدر أمشي معهم للمراحل اللي قدام، وذكر مثلا سكويا أو أكسل، بحيث يقدر يبدأ معي بأول جولة ويقدر معي يتواصل معي يوصل معي إلى الاكتتاب. لو كانوا معي هذول المستثمرين كان غطوا الإشكالية. فأنا شخصيا حسيت أنه ما تعلم الدرس الصحيح، وبالذات لما نطالع التقرير الآخر اللي مو بسألوا عثمان الحال وسألوا الموظفين وش اللي صار، وكانت وجهة نظر مختلفة.
بس النقطة الثانية حقت عثمان أبو عبد العزيز أنا أشوف فيها ما أدري هو فهم خاطئ ولا هو أمل خاطئ، ولا لأن حتى هذه الصناديق الاستثمارية اللي تقعد معك أكثر من جولة لسه يفكرون في الجولة، أو هل الشركة قاعدة تحقق المستهدفات وهل هي على الطريق الصحيح. يعني مو بأنه خلاص أعطيتك أول شيك بقعد أعطيك الثاني والثالث. يعني فعلا كان يقول خطأي كان في اختيار المستثمر وليس في أي شيء بالعمليات، يعني
أي شيء حنا سويناه. ذكرني صراحة كثير بمؤسس فاست إذا تذكرونها، الشركة اللي أفلست أيضا بعد ما جمعت 100 مليون دولار وسكرت خلال سنة. لما قابلوه مع 20VC كان عنده يعني دروس مستفادة مقاربة لهذه الدروس. فيعني شوية غريب صراحة إنه ما كان في نوع من تحمل المسؤولية، حتى لما سئل عن التوسع السريع جدا. يعني البعض الموظفين كان يقولون إنهم التوسع كان يتم في أيام لمدن جديدة وبدون أي حسبة حقيقية للموضوع. فكان يقول أنا ماني بندمان على أي شيء، كل شيء سويناه كان صحيح، وبالعكس يعني أنا فخور بالفريق وفخور باللي حققناه. لكن صراحة لما نشوف التقرير الآخر اللي هو من موقع Rest of the World اللي قابلوا فيه الموظفين، يعني أنا لفت نظري صراحة الصرف الزايد. يعني هم قابلوا أحد الموظفين اللي قبل الوظيفة كان معدل الزيادة في راتبه عن وظيفته السابقة 50%، وهذا يتعارض مع يعني أساسيات مبادئ أنك تنضم لشركة في مرحلة في شركة ناشئة في مراحلها الأولية توهم قفلة جولة ألف أو جولة باء. المفروض أن راتبك يكون أقل من السوق إلى حد ما بسبب وجود أسهم ممكن تغنيك عن يعني زيادة في الراتب، ناهيك عن أن يكون أصلا راتبك يعني زي ما هو. هذا من ناحية.
تسمح لي بس أعلق على هذه؟ أيد تماما. أنا أشوف الراتب في الشركات الريادية هو فلتر. إذا أنت بتستقطب الناس يجون عشان الفلوس هذول السياح، أول مشكلة بيروح مكان ثاني. اللي جاي لأنه مؤمن بمستقبل واعد للشركة هذا بيتحمل معك الهزات، ولا يهمه الراتب بالدرجة الأولى. الراتب هو عارف أنه لو نجح معك بالشركة التعويض اللي بيجي سواء كان مالي أو نفسي أو إنجاز أكبر بكثير من اللي يسويه. فهو عكس الفلتر هنا.
أول شيء فلتر ثاني شيء يا أخي يتحمس على الشركة. يعني إذا زدت الراتب 150% هو قفزة جيدة لهذا الشخص سنتين أو ثلاث سنوات أو اللي هو. إذا قفلت عادي وإذا كملت عادي. فشلت أحد أهم المحفزات اللي الناس تشتغل وتركز على الشركة فيها.
وهنا يعني على هذه النقطة أيضا كان في مزايا للموظفين، زي مثلا كان يقول هذا الموظف إن دفعوا كل تكاليف ولادة زوجته، وهذه من المزايا اللي حتى الشركات المنافسة في مجالات أخرى في باكستان ما تسويها. فأنت الآن قاعد يعني تعامل الناس معاملة ألفابت وميتا وغيرها لموظفينهم في أمريكا، لكن أنت لست ألفابت ولست ميتا يعني. وهنا لازم أنك
وسوقك ليس سوق أمريكي،
لا لازم تحترم موقعك من الدورة الحياتية للشركة. أنا ما عندي، بالعكس كلنا ودنا كل شركة أنها تقدم أفضل الخدمات لموظفينها، لكن لازم تعرف أنت وينك اليوم من الإعراب. أنت شركة ماخذ 85 مليون دولار من مستثمرين قاعد تحرق ملايين الدولارات، كل دولار تصرفه لابد أنه يصب في مصلحة الشركة بشكل مباشر ووضعها المالي. سالفة أني أنا قد أدلع الموظفين من الأشياء اللي كانت موجودة، يعطونهم غدا مجاني، يعطونهم سناكس مجانية، يعني الأدهى من كل هذا يقولك إذا جاء الموظف أول يوم يعطونا تي شيرت ومج ومدري إيش والمرشندايز هذه عليها اسمه. يعني ما كفن عليها اسم الشركة، لا بنحط اسمك لأن عندنا فلوس فتفضل. لا 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 لا
الفرق بينهم وبين متى وألفابت هذول، يعني لازم يكون عندك شركة بعد 5 سنوات عشان تقدر تساعد الموظفين بالشكل الصحيح.
تذكرون جيف بيزوس ومكاتب أمازون في البداية، اللي يشوف صور أمازون قديمة طاولاتهم مسوية من بيبان خشب ماخذينها من مباني مهجورة سو منها سطح المكتب. فيعني كان أحيانا بعض الشركات تعطيك علامات إنذار بدون ما يحسون، ويمكن لو المستثمرين دققوا بالأشياء هذه كان شافوها.
بالضبط يعني معليش، حتى يقولك يعطونهم ماك بوك، يعني الماك بوك في إذا هو سعره خلنا نقول 2000 دولار 1500 دولار، يعني نسبة عن مبيعات الشركة، نسبة عن رواتب الموظفين، إيه يعتبر يعني تكلفته عالية جدا مقارنة بجهاز بي سي مثلا. أيضا يقولك الكراسي اللي كانوا يجلسون عليها كراسي تعتبر نوعيا غالية. وهذا والله ذكرني بشيء، يعني في كريم إلين بيعت الشركة ويمكن إلى اليوم الكراسي يجيبونها من آيكيا وكانت تكسر الظهر وكلنا نشتكي منها، وكل اجتماع للموظفين يقولون غيروا الكراسي لدرجة أن بعض الموظفين كان يشتري كرسية الخاص على حسابه، وهذا بعد ما الشركة تجاوزت مرحلة اليونيكورن. لكن الإدارة أو يعني المؤسس كان رافض تماما. وهذا يعني يرجعنا لقاعدة مهمة، أن كون أنك خذيت الفلوس مو بمعنى أنك تقدر تصرفها على الأشياء الكمالية، لأن إلين ما يصير عندك ربح أنت قاعد في مرحلة ما بين الحياة والموت، فتتصرف بهذه الطريقة.
ولازم تحسس الموظفين نفس الشيء أنه معك على هالمنصة اللي قاعدة تحترق، يعني أي لحظة ممكن تموت. فمين بس مجرد أنك يعني قاعد تدفع فلوس على شيء كمالي هدر، هذا حتى يعني تخدير للفريق وترهل في طريقة العمل وإشغالهم عن السوق الفعلي. وزي ما قلت يعني قبل، أنك قاعد تستقطب الناس الخطأ أساسا بالطريقة هذه. يعني أنا أذكر في علم، يعني كان من أهم الأشياء اللي أنا أسويها في المقابلات أتأكد الشخص مو جاي والله عشان البيئة، بيئة العمل. إذا قال لي بيئة العمل جاي عشان بيئة العمل أخاف، أقول لها يمكن ما تصحلك، أبغى واحد جاي عشان الإنجاز، عشان التحدي، والله أبغى أشتغل على المشروع ما في زيه، أبغى أشتغل مع فريق جبار ونجيب نتائج، أما والله جاي عشان البيئة فهذه عادة تعال نبغى أجلس معك أشوف ليش تفكر كذا، وهل أنت سائح ولا فعلا يعني عندك شيء ثاني.
طبعا بعيدا عن الصرف الزائد اللي تكلم عنه عدة موظفين، كان في أيضا ملاحظة مشتركة من العديد من الموظفين اللي التقوا معاهم، اللي هو التسرع في التوسع ودون وجود يعني نموذج واضح لإدارة المستودعات. يعني الشركة هي في مجال المقاضي فهم يسووا مستودعات كثيرة، فمن البديهي أنك أنت قبل ما تفتح، وصلوا تقريبا 33 مستودع في باكستان، قبل ما تفتح هذا العدد من المستودعات لابد يكون عندك آلية واضحة أو حالة نجاح في إدارة مستودعين أو ثلاثة أو أربعة على أساس أنك تقدر تطبقها على بقية المستودعات. لكن من خلال المقابلات مع كثير من مدراء المستودعات يبدو أن الموضوع كان كارثي وفوضوي بشكل كبير، فهذا أيضا كان في نوع من التهور من وجهة نظري، أن كل الشركات تبغى تنمو بسرعة بس دائما نتكلم عن موائمة المنتج للسوق. يمكن يكون المنتج فعلا موائم للسوق، لكن أيضا لازم يكون في عندك موائمة العمليات للمنتج على أساس أنك تقدر تتوسع التوسع المجنون هذا. ما ينفع أني أنا والله أوكي العميل
القربة مخروقة يا معاذ.
إيه بالضبط، يعني العميل أوكي يبغى المنتج بس مو معناها وبس أنا ماني قادر أدير عملياتي، لكن بتوسع وبعدين إذا مع الوقت ببدأ يعني أشوف حلول. صعب أنك تلقى حلول وأنت عندك 33 مستودع، يعني أي تغيير تبغى تسويه بعدين في العمليات يصير مكلف جدا
متعب. اي بالعكس تجرب ويصير عندك جزء كبير اصلا من التسريع الفعال ان تكون عارف بالضبط كيف تبي تدير المستودع الجديد، فيبدا تجيب مدير تجيب فريق جديد ما يحتاج يقعد يخترع من اول، يقول اوكي احنا بنمشي على الموضوع هذا وانت في الاداره تعرف كيف المدخلات والمخرجات وكيف التقارير تجيك وش لازم تتابع. اما ان كل واحد يخترع نموذج عمل جديد يصير الموضوع يعني تنمو بالعدد بس ما انت بقاعد تنمو بالفاعلية. يعني في أفضل الحالات كان بيجي وقت يصرفون عدد من الشهور بس عشان يعدلون المستودعات وكيفية عملها، فهذا كان في أفضل الحالات.
وهنا تجي نقطة مهمة عبد الله، واللي هي موضوع فهم الأولويات والموازنة ما بين الرغبة في النمو يعني التأني لأجل الحصول على نموذج عمل واضح ويمكن إعادة تطبيقه في أكثر من مكان. يعني دائما في كثير من الحديث عن الحصة السوقية الحصة السوقية، أنا ما أتفهم يمكن ليش الشركة أو المؤسس شعروا أنهم لازم توسعوا بسرعة، لأنه لو ما تحركوا بسرعة ممكن غيرهم يجي، سواء كريم كانت موجودة أو غيرهم من يعني ديليفري هيرو غيرهم يدخلون هذا السوق ويأخذون حصة. لكن بنفس الوقت يعني النتيجة اللي نشوفها اليوم أمامنا شركة أفلست، فهنا يجي أهمية الموازنة. أوكي أنا ممكن أخسر شوية حصة سوقية بس على الأقل أضمن النجاة بحصة سوقية أقل من أني يعني أموت على أساس الحصة السوقية.
أنا رأيي في هذه الأشياء تشوف التحديات والهيكلية والتحديات أو الزيادات حتى النمو يعني النمو اللحظي والنمو الصغير، يعني الانكريمنتال امبروفمنت ولا التعديل أو التحسين البسيط. إذا قاعد تنمو النمو هذا النمو اللي بعده يعني بس تنمو بشكل خفيف بدون ما تحل التحديات الهيكلية، فأصلا كل وحدة نمو بتتعبك نفس الشيء بنفس الجهد تأخذ منك نفس الوقت، إذا وغالبا ما حتكون بشكل يضيف لك على المدى الطويل. لكن تأخذ وقتك تحل واحد اثنين أو ثلاثة من التحديات الهيكلية حتى نموك يصير أسرع يصير أوضح يصير يفيد البناء الرئيسي حقك. طبعا الكلام سهل بعد ما نشوف وش صار خلال سنة سنتين الماضية مع إيرليفت على سبيل المثال، لكن يعني كمبدأ أنا أشوف هذا معاذ على نقطة التروي أو كيف تفكر بين حصة سوقية وتعديل أو تصميم بعض الجوانب في الشركة، أنا كذا أفكر فيها في كثير من الحالات.
أنا اللي مقلقني يعني لأنه الآن في الساحة في لاعبين كثير يبغون يدخلون الكي كوميرس، وإذا إذا إذا الأغلبية تعتقد أن الفلوس هي اللي بتحل الإشكالية، هنا بنشوف قصص ثانية قدام، لأنه نتكلم هنا عن هوامش مرة قليلة، هامش الخطأ بالنسبة لك يكاد يكون معدوم. فبالتالي لما نتكلم عن النمو في بداية الشركة، النمو والسرعة المطلوبة أني أنمو وأوصل إلى مرحلة التوافق السوق مع المنتج حقي، هذا اللي أنا أبغى أستعجل عليه، أبغى أوصل للبرودكت ماركت فيت اليوم قبل بكرة. كيف أوصلها؟ من ناحية أتأكد من اقتصاديات الوحدة، أتأكد من بقاء العملاء معي، تكرارهم معي، أقيس الدفعات الجديدة أدائهم من العملاء أفضل من العملاء السابقين، وأسرع بهذا الشيء لين أوصل لنموذج قابل للتوسع. لما أصب فيه بنزين زيادة الخربة مهي مخروقة تنمو معي. للأسف هذا المفهوم بدأ يعني الناس يحطونه على جنب لأنه يعتقدون الفلوس بتحل الإشكالية، وهذه الخطورة وهذا الخطأ اللي هم وقعوا فيه. وعادي أحيانا واحد بياخذ تضحيات، يعني يسمونها دين، يعني مثلا حقين تطوير برمجيات يقول أنا باخذ اختصارات بسيطة وهذه دين علي قدام، يسمونه technical debt، بسدده بعدين بس علشان الآن ما أتوقف تماما، فمفهومة. لكن لما الدين يتجاوز حد معين وقتها خلاص يعني اللعبة انتهت.
في ديون تقنية ما تتسدد يا أبو عبد العزيز، تموت الشركة قبل لا تتسدد،
هذه المشكلة.
وهذا صراحة يعني ينقلني لنقطة الختام في موضوع الشركة، اللي هو أثر هذه الشركة على المنظومة. طبعا المؤسس يقول أنه صحيح أن المستثمرين خسروا كل فلوسهم اللي هي 110 مليون دولار، مبلغ أبدا مو بسهل. يقول إذا بنناظر الشركة من منظور المستثمرين فنعم الشركة لم تنجح، لكن إذا أردنا النظر لأثر الشركة على المنظومة الباكستانية فإحنا حققنا يعني نجاحات كبيرة وإنجازات عظيمة، من أهمها أن رفعنا طموحات الشركات الأخرى، وأيضا رفعنا طريقة أو آلية العمل داخل الشركات الباكستانية. يعني صراحة ما أدري وش رأيكم ب يعني هذه النظرة، هل تتفقون معاه؟
أنا في جانب مني يتفق معاه، بس ما يتفق إن هو يقولها الآن، يمكن هذا ردة فعلي للتصريح، لأنه زي أي منظومة في شركات كثير، يعني في الأخير هو رأس مال جريء، في مخاطرة عالية، في شركات ما حتنجح، وفي دروس بتجي للمؤسسين وللمواهب اللي اشتغلوا في الشركة هذه. واعتقد فعلا انه الشركات الباكستانية، المنظومة الباكستانية كانت تشوف ايرليفت وش قاعدة تسوي وكيف يجيبون مستثمرين يعني لهم وزن وما الى ذلك. لكن بنفس الوقت اعتقد يعني اغلاق الشركة بشكل سريع بعد السنة من جمع الجولة الأخيرة بيطرح علامات تساؤل على المنظومة كلها. فعشان كذا أقول لك ما أتوقع هو الشخص المناسب إنه يقول، ومو الآن. أول شيء لأنه مستثمرينك جدا زعلانين على فلوسهم، وشيء ثاني إنك ما تدري بكل تأكيد، فأحد آخر ممكن يقولها من الخارج ممكن، لكن يعني أنت تقولها من الآن قبل ما تشوف ردة الفعل على المنظومة بشكل أكيد، يعني كانوا في بحث عن نجاح أي نجاح بغض النظر على الخسارة.
يعني أنا أظل متفائل على مستقبل منظومة باكستان، في كفاءات يعني جبارة، لا ننسى مدسر المؤسس الرئيس في كريم من باكستان، السوق كبير أيضا، عدد السكان كبير، فيظل المكان مكان تفاؤل. لكن زي ما قال عبد الله، لا هو بالوقت الصحيح ولا هو بالشخص الصحيح اللي يتكلم عن التجربة هذه بالشكل هذا. لكن أتخيل مثلا الموظفين اللي قبل التحدي ودخل إيرليفت، بالذات موظفين الشباب، أحس أنها كانت يعني تجربة مثرية جدا، وتفيدهم قدام، فتساعدهم في يعني معرفة وين مفاصل البزنس الحقيقية وكيف أتصرف في الجانب هذا.
ومعاذ، أنت قلت مقابلاتهم قاعدين يوضحون بعض الأخطاء اللي شافوها،
تعلموا
يعني أنا أشوف أن الشركة بلا شك قد تكون يعني أثرت بشكل إيجابي في مرحلة قصيرة على المنظومة، لكن أيضا برأيي أنها رفعت الكثير من أو أثارت الكثير من الأسئلة حول المنظومة ومدى يعني قوتها وصلابتها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أشوف الخطأ اللي ارتكبوه بناء على التقارير هذه اللي طلعت، أنهم حاولوا يبنون شركة ببيئة شركات سيليكون فالي في باكستان، وكانوا يشوفون أن هذا بحد ذاته هدف نبيل، وركزوا على بناء الثقافة وعلى التعامل مع الموظفين أكثر من تركيزهم على وحدات الاقتصادية وعلى آليات التشغيل وغيرها من الأشياء. فيعني يبدو أنه كان عندهم نية وطنية يعني نبيلة، لكن أعتقد فقط توقيتها في المرحلة الحياتية للشركة ما كان موفق. خلونا ننتقل من باكستان ومن شركة يعني قفلت إلى شركة قاعدة تتوسع، شركة The Cloud في الإمارات. جمعوا جولة ألف 10 مليون دولار. طبعا كلنا نعرف عن المطابخ السحابية ويعني الجولات القياسية اللي قاعدة تصير في هذا المجال في عدة شركات، يعني في كلاود كيتشنز اللي أسسها مؤسس أوبر السابق وخذوا استثمارات من PIF، في طبعا كيتوبي اللي موجودة في الإمارات وخذوا استثمار من سوفت بانك،
وظهر هذا هو أكبر استثمار في شركة ريادية في المنطقة ولا؟
استثمار كيتوبي صحيح. اليوم عندنا The Cloud صراحة، يعني المطابخ السحابية في عدة نماذج أعمال فيها، نموذج كيتوبي اللي هو ياخذ الوصفات من المطاعم وبعدين يسمح لهم بالتوسع السريع من خلال إدارتهم هم المطابخ مركزية. في نموذج كلاود كيتشنز اللي لا، يقول لك أنا بجهز لك المطابخ وبأجرها لك وأخذ منك نسبة من الدخل بالمقابل. وفي الآن النموذج هذا، نموذج The Cloud اللي جمعوا 10 مليون دولار بقيادة MEVP الصندوق اللي موجود في الإمارات، بالإضافة لمجموعة العليان اللي استثمرت فيها، وأيضا رؤى Growth اللي هو صندوق سعودي أيضا. نموذجهم شوي مختلف، يحاولون يكونون Airbnb للمطابخ السحابية من خلال تحويل المطابخ العادية حقت المطاعم إلى مطابخ سحابية. فهم يستغلون الأسيتس أو الأشياء اللي موجودة، الممتلكات اللي موجودة عند المطاعم ويحولونها إلى مطابخ مركزية أو سحابية.
أنا أشوفه كنموذج عمل صراحة ملفت، بس قاعد أفكر في نوعية توفير العرض، لأنه كثير من هذه المطاعم كذلك لها اشتراطات، مو بس سلامة وأمن، يعني الأمن من ناحية دخول والخروج ومين يمسك المواد الموجودة والأكل وكذا، لكن كذلك نوعية ممارسات النظافة لدى العمال والعاملات وكذا وكذا. فأعتقد فيه جانب تعليمي أو تثقيفي لبعض العملاء في نموذج العمل هذا، وإقناع للملاك المطابخ أساس يكون في هذا الربط بين الاثنين. لكن دخول مجموعة العليان كذلك مثير للاهتمام، يملكون العلامات أو حقوق العلامة لكثير من الشركات على الأقل في السعودية، فيمكن يقدرون هم كذلك يدعمون بشكل استراتيجي مو بس بشكل استثماري في تجربة هذا النموذج في عدد من مطاعمهم.
أنا أشوف الـ يعني في فرق بين السوق وبين شكل المنتج. السوق قطعا يعني واضح أنه في احتياج كبير، تم تقريبا استثمار 57 أو صرف 57 مليار دولار على الشركات هذه حول العالم، آلاف المطابخ السحابية حول العالم. فكرتها منطقية، يعني ليش أنا أفتح فرع في كل مكان؟ وبعض الفروع يعني أردي اليوم بالرياض، يعني طلعت قرير مثلا بعض المطاعم 70-80% من الطلبات تجيها أونلاين، 20% بس من الناس اللي يدخلون. فأبغى توسع مكان جديد، خليني أجربه من خلال المطبخ السحابي. لكن إشكالية عندي أيضا كان في وعود أنه المطابخ هذه ذكية، الأفران تقدر تضبط الوصفة بشكل ما، كان في موضوع البيانات كيف نساعدك بالاستهداف وتغيير المنيو أو القوائم حسب طلبات الناس. هذه لسه ما ثبتت إلى الآن، وطلع مؤخرا تقرير يعني لشركة حق ترافيس ما كان إيجابي، وتقابلوا بعض الناس اللي يزعمون أنهم تورطوا بسبب وفقدوا ثرواتهم الشخصية بسبب عدم كفاءة النموذج. الإشكالية الثانية أنه هل هذا المنتج قائم بذاته ولا يحتاج يكون ضمن سلسلة قيمة أكبر؟ يعني مثلا ديليفرو في عندهم مطابخ سحابية، فمثلا لاعب التوصيل يقول أنا أقدر أسوي هذه المطابخ السحابية وأكون ضابط معي موضوع التوصيل وعلاقات المطابخ الردي موجودة، فبالتالي أسهل عليه. هذه لسه ما واضحة بالنسبة لي.
طبعا ديليفرو من أول الشركات اللي استثمرت في هذا القطاع، وكان لهم تجربة تعتبر شبه ناجحة، وكان هدفهم واضح، بدل ما الأكل ياخذ 30 دقيقة أو 40 دقيقة نبغى نوصله خلال 15 أو 20 دقيقة من خلال أتمتة أو إعادة تصميم المطابخ، لأنه كانت النظرية تقول أن المطابخ اللي موجودة اليوم في المطاعم صممت بطريقة ما هي يعني مناسبة لعمليات التوصيل بالحجم اللي صار في جزء يعني سوق التوصيل اللي وصل له اليوم. فكانت هذه النظرية الأولى. جت بعدها دليفري هيرو، أيضا استثمروا استثمارات كبيرة في هذا القطاع، عندهم يعني استثمار محلي في الإمارات في شركة اسمها سويت هارت كيتشنز، يملكون أكثر من 80% فيها، ويبدو أنه يعني في حراك كبير. المثير أيضا أن كثير من شركات المطاعم في السعودية بدأت تسوي مطابخها الخاصة، يعني مثلا شركة عندها 5 مطاعم أو امتيازات ل5 مطاعم يروح يفتح مطبخ واحد في عمارة قديمة متهاوية، سعر الإيجار فيها رخيص، ممنوع دخول أصلا العملاء لهذا المكان، والعملاء ما يدرون أنه فيه هنا مطعم، ويبدأ يشتغل على هذا. إيه لا تشوفون أنا وين قاعد، لأنه فعليا ما يهم أنت وين المبنى، اللي يهم أن الأكل يوصلك بسرعة. فيعني في كثير من خلينا نقول البحث والتطوير اللي قاعد يتم في هذا القطاع، ولسه زي ما قلت أبو عبد العزيز النتائج ما هي واضحة فعليا.
إذا نروح الأردن، منصة ليوا الأردنية تغلق جولة بري سيريز بي أو ما قبل الجولة باء ب 18.5 مليون دولار، جولة يعني مثيرة، فيها جزء صغير من رأس المال الجريء 4.5 مليون دولار من ملكية، والباقي كان دين. أنا أحد الأشياء اللي لفت انتباهي أن الدين نفسه أو جانب الدين جزء كبير منه جاء من بنوك تقليدية، مو من صناديق استثمار بدين الجريء. فشفت أنه يعني تغيير شوي عن بعض الأخبار اللي نتكلم عنها لما يجي استثمار بالدين الجريء.
لا فعلا مفارقة، لأنه أصلا فكرة الشركة هي تشبه يعني كثير من الشركات التمويل الجماعي بالدين، أو أحيانا يسمونها peer to peer lending، زي لندو بالسعودية ومنافع عندهم أيضا منتجات زي كذا، بيهاي في الإمارات. أنه التمويل أو الإقراض يجي من الأفراد، أحيانا المؤسسات بس بشكل رئيسي الأفراد. فبعدين نشوف أنه البنوك تمول الشركة اللي تسمح للأفراد أنهم يمولون الشركات المستهدفة، هذه فعلا مفارقة، بس أيضا لها معنى، لأنه الشركات أيضا عندها بيانات وبتاخذ مخاطرة قد لا تشتهي البنوك أنها تدخل فيها بشكل مباشر، فقد تكون علاقة تكاملية هنا لها معنى.
طبعا موقع الشركة يقول أنه يعني مولوا 1577 قرض بجمالي 90 مليون دولار تقريبا، ومتوسط عوائد 13.2%. صراحة اللي لفت يعني انتباهي أو يعني السؤال اللي تبادر إلى ذهني لما قريت الشيء هذا هو وش نسب التخلف حقة القروض هذه؟ هل هي 0% ولا شيء بسيط يعني 1-2% ولا شيء أكبر من ذلك؟ طبعا دخول البنوك قد يكون إشارة أنه نسب التخلف فعلا ضعيفة جدا، لكن ما أدري، أنا حسيت أنه لو كانت فعلا قليلة لكانوا يعني حطوها بشكل واضح على موقعهم. لكن ما أدري وش رأيكم، هل توقعون بعد يعني 5-6 سنوات وتسعين مليون دولار وش تتوقعون نسب التخلف؟
يعني هذه واحدة صح، يعني في البداية لما يكون ما عندك إلا آلاف القروض في البداية قد تستطيع يعني تمحص كل طلب بشكل جيد، لكن السؤال لما نوصل إلى مئات الألوف من القروض هل أقدر أسوي نفس العملية وحافظ نفس نسبة الديفولتس أو التخلف هذه ولا لا؟ فحتى لو كانت جيدة اليوم لازم ننتظر نشوف المنصات هذه إذا كبرت كيف تتصرف. اللي أيضا لاحظته أنه كثير منها ما عندها أصلا رهن، لكن بالمقابل هي إما تمول فواتير أو تمويل نقطة مبيعات point of sale، فأيضا فيها مخاطرة أقل من أنه مجرد إقراض لخطة بزنس أو شيء زي كذا.
أنا صراحة مشكلتي مع هذه الشركات اليوم، أو يمكن هذا سبب امتناعي عن الاستثمار في بعضها، هو أني ما شفت شركة عندها عملية أتمتة لما يعرف بإصدار القروض أو الأندررايتنج. يعني كل الشركات هذه اليوم قاعدة تتعامل مع الشركات المقرضة بشكل يدوي، وطبعا جزء كبير من المشكلة هو يعني عدم وجود البيانات عند الشركات نفسها بشكل ثابت. فصعب عليك أنت كشركة أنك تبني نظام الشركات هذه يستصعبون التوافق معه. فأعتقد أنه قد يكون هناك فجوة عندنا في المنطقة، واللي هي عدم وجود البيانات المحاسبية حق الشركات هذه في أنظمة معروفة متعارفة تقدر هذه الشركات أنها تسوي عملية ربط معها وبالتالي سحب البيانات من خلالها. أعتقد هذا السوق عندنا يعني في fragmentation، أو في يعني ما في تركيز عالي، ما في شركة أو شركتين في أنظمة المحاسبة والله تمتلك حصة أو كعكة كبيرة من السوق. فبالتالي قاعد يتم التعاون أو التعامل مع القروض هذه بشكل يدوي، وما قدرت أشوف يعني عند هذه الشركات خطة واضحة للأتمتة. لأن وش الفكرة أني أنا يعني أثبت يعني نموذج عمل لأني أنا وضعت عليه عدد من البشر أنهم يدققون القرض ونقدر نطلع بنسبة تخلف 0 أو 1 أو 2 أو 3%، لكن زي ما قلت إذا صار 100,000 قرض هل أنا بوظف زي البنك؟ إذا أنا بوظف زي البنك أنا صرت كني بنك، ما صرت فنتك. وإذا أنا بطلع بنظام أتمتة فهذا هو سؤال المليار دولار، متى راح يطلع هذا النظام وكيف راح أربط مع كل هذول اللاعبين اللي في السوق؟
وترى التحدي مو محصور على المنطقة ولا هو محصور على هذه الفئة من المنصات. يعني شفنا كليركو وهي من الشركات المعروفة في الإقراض الآلي، هم يستهدفون كليركو الشركات اللي تشغالة في التجارة الإلكترونية وبالذات ميزانية التسويق، فبالتالي كانوا يستخدمون مجموعة معايير. الفترة الأخيرة الشركة غرزت لأنه عملية الإقراض والاعتماد على البيانات تحتاج يعني بحث وتطوير يمكن لسه ما وصلت أغلب الشركات له. فأنا أشوف ليش المستثمرين يبغون يدخلون السوق هذا، مغري جدا وفيها نسبة مخاطرة نعم، لكن أكيد بيطلع لاعب بكرة يقدر يقول والله لقيت الوصفة السحرية اللي فعلا ممكن تمكنني أني أتوسع إلى مئات الآلاف وملايين القروض.
طيب ودي صراحة نتكلم عن الاستحواذ الضخم جدا اللي صار الأسبوع هذا من قبل شركة أدوبي على شركة فيجما بقيمة 20 مليار دولار، نصفها كان كاش ونصفها أسهم.
صفقة ضخمة بكل المعايير وفاجأت السوق. أدوبي أساسا كانت يعني يوم الخميس طلعت بنتائجها الربعية، كانت النتيجة الربع الماضي جيدة، الربع القادم كان لخبط شوي، لكن فاجأ الجميع بثاني أكبر صفقة لشركة تقنية خاصة. ما أتكلم عن شركات مدرجة، شركات خاصة. أكبر واحدة هي واتساب، بدأت 19 مليار وبعدين انتهى 22، هذه على 20، وبعض الناس يقولون ترى يمكن تزيد مع الوقت إذا سمحوا لهم المشرعين وما منعوا على أساس موضوع الاحتكار. فالسوق تفاجأ ولهم يبدو أنه مقتنع بالتقييم هذا، يعني نتكلم عن 50 ضعف الإيراد السنوي المتكرر للشركة اللي هو متوقع يكون 400 مليون دولار على نهاية السنة. بالتالي القيمة اللي شرت فيها أدوبي اليوم فيجما هي أغلى من القيمة الحالية لسبوتيفاي، أغلى من القيمة الحالية لكثير من الشركات العملاقة الأخرى اللي موجودة. فما نلوم المستثمرين إذا هم لخبطين شوي، لكن بالمؤسس الوقت يعني في جانب استراتيجي للموضوع يخليك تفكر طيب يمكن أدوبي ما عندها حل آخر إلا أن تسوي الشيء هذا.
طبعا للتوضيح السريع بس نقطتين. أول شيء فيجما هي أداة يستخدمونها مصممين المنتجات ومدراء المنتجات والكثير من الشركات الريادية الناشئة حول العالم، وهي تعتبر الأداة المفضلة لهم في عملية تصميم الواجهات.
هي رقم واحد
حتى شركات المنطقة على يعني عندنا كلها تستخدمها.
يعني أنا قريت عن السوق هذا كيف تصمم الإجراءات، هي رقم واحد عند الشركات اللي عندها 10,000 موظف وأعلى، فأعلى من منتج حق أدوبي اللي اسمه أدوبي إكس دي. ففعلا يعني فاجأت أدوبي في عقر دارها اللي هو الكرياتيف كلاود.
والنقطة الثانية هو أن المكرر اللي ذكرته اللي هو 50 ضعف المبيعات يعتبر اليوم تقريبا من 5 إلى 6 أضعاف مكررات مبيعات الشركات المدرجة في الأسهم. يعني اليوم بعد الانخفاض اللي صار في السوق مكررات هذه الشركات وصل حول 8-9 على حسب، لكن 50 ضعف يعني هذا دليل واضح ويعني صريح على أنه الهدف فعلا استراتيجي خلف هذا الاستحواذ، ويدلك أن الشركة كانت تتغلى عليهم، ما هم مضطرين أنهم يبيعون.
يبدو في نقاشات عنيفة،
يعني تشتري السعر اللي أنا أبغاه ولا توكل على
عاد غريبة أن المؤسس العام الماضي طلع تويتر مساحة أمس أنه هدف فيجما أن ما تكون أدوبي لكن الفلوس تغير النفوس، وحاولوا معاه مرة أيوه
وأنا أشهد
المرة الثانية وافقوا، وأمس طلع على بلومبرغ ويتكلم أنه كيف راح نستفيد من البنية التحتية، كيف نستفيد من التكامل، كيف نستفيد من التوزيع اللي عند أدوبي.
بس أبو عبد العزيز عطاهم وهو شيء يعني يحسب لمفاوضات يبدو اللي صارت من فيجما، اللي هو ستبقى فيجما مستقلة تحت قيادة أدوبي بس رئيس التنفيذي نفسه فريق مستقل. ويبدو أن الاستفادة الكبيرة كمان واللي ذكرتوه كذلك جانب منها أنها الأداة المفضلة للشركات الريادية ومصممي التطبيقات، جانب العمل المشترك بين أعضاء مختلفين من الفريق بشكل سلس جدا، لأن الفيجما بنت على هذا الأساس التعاون، غير الأنظمة أو على طار الدين التقني أبو عبد العزيز، الدين التقني اللي عند أدوبي اللي الأساس ما كان أنها تكون للتشارك، الأساس كان أنك تصمم لحالك بعدين ترسل الملف.
الجانب المشرق للصفقة هو المكررات للمستثمرين الجريئين اللي دخلوا في الصفقة هذه من بدايات الشركة.
ما شاء الله يا عماد،
والله الرقم يعور. يعني بعض المستثمرين اللي دخلوا في مرحلة البذرة تحصلوا على 456 ضعف عائد يعني على الاستثمار، حاولت أحولها إلى نسبة مئوية فهو يعتبر العائد على الاستثمار 45,000% تقريبا. يعني فرقم وأنا قاعد أحسبه يعني ما شوي تألمت شوي صراحة.
تدري مين اللي بيتألم صدق؟ اللي استثمروا تونت كامل إيرليفت. لما تكلم عن كفاءة رأس المال، الشركة اللي الآن انباعت ب$20 مليار ترى ما جمعت بحياتها إلا $330 مليون فقط، وصلت 20 مليار. إيرليفت فوق $110 مليون وما قدرت تكمل سنة بعد جولتها الثانية. هنا صراحة يطلع الفرق بين نوعين من الشركات، كثير من المستثمرين يلخبطون بينهم. في عندك شركات البرمجيات اللي هي أساساً محرك النمو الأساسي لها برمجي، ما في الهوامش الربح كبيرة جداً، ما في أصول ثقيلة تتورط فيها، ما في لوجستيات، هذه زي فيجما. عندك الأشياء الثانية لا، اللي نقول تك إنابلد، اللي ممكنة من التقنية لكن إلى الآن تعيش فيزياء العالم الحقيقي، وبالتالي هوامشها وقدرتها على التوسع، الحماية اللي موجودة عندها أضعف بكثير. يتورطون المستثمرين لما بدون يلخبطون بين الاثنين هذول، والآن نشوف بين قصة إيرليفت وفيجما درس عملي بالتفريق.
طبعا الخبر برأيي صراحة يدعو على التفاؤل، لأنه رغم كل الظروف الاقتصادية اللي نمر فيها اللي تعتبر عصيبة نوعا ما، إلا أنه نقدر نتحصل على تخارج من هذا النوع بمكررات يعني تفوق أسعار السوق. برأيي في رسالة واضحة بالضبط، في رسالة واضحة لكل رائد أعمال، ركز يعني على بناء منتج فعلا زي ما يقولون واي كومبينيتر، منتج الناس فعلا تبغاه، والنتائج هي اللي راح يعني تقود نفسها بنفسها بدل محاولة تصيد النتائج هذه. وأعتقد يعني قصة فيجما قصة يعني تحفز رواد الأعمال فعلا على المتابعة في البناء وعدم التركيز على يعني الأشياء اللي قاعدة تصير حولك من يعني ماكرو إيكونوميك يعني إيفنتس.
طبعا ندعو فريق فيجما للتحلي بالصبر لأنه سهم أدوبي نزل بعد الإعلان فنص الصفقة العشرة مليار حقت الأسهم نزلت.
تدري عبد الله أمس في حساب اسمه بلايند حلو، هو تطبيق يشتركون فيه موظفين شركات سيليكون فالي ويتكلمون بدون ما أحد يعرف هويتهم. فواحد من جوجل يقول زميلي أشتغل أنضم إلى فيجما قبل 8 شهور أو كذا شهر وحصل على مدري كم 100,000 سهم والآن مع الاستحواذ كلها تتحول كانت أوبشن عفوا الآن تتحول إلى أسهم. فهذه ميزة أنك تشتغل بشركة صغيرة ونموها قوي مقابل أنك تشتغل بشركة كبيرة زي جوجل لكن نموها خلاص يعني نضجت الشركة قديش يعني بتنمو أسهمك. اللي أنا استغربته أنه اختارت أدوبي فيجما ولا راحت الكانفا. فيجما لو تلاحظون البرزنتيشن والعرض اللي عملته أدوبي أصلا سوقها التام المستهدف 16.5 مليار دولار، يعني هي أخذت قيمة أكبر من السوق اللي هي قاعدة تخدمه. وهذه القيمة للسوق متوقع فيه 20-30 يعني تونا قدام. بينما كانفا تهديد أكبر للأدوبي لأنه فتحت سوق الجرافيك ديزاين للجميع لكن قيمتها يمكنها غالية 40 مليار التقييم اللي صار لكانفا الأسترالية العام الماضي. الشغلة الثانية أنا لو أنا مستثمر أصلا في الشركات هذه كلها وأشوف وش اللي قاعد يصير في جي بي تي دالي ميدجيرني، هل السوق هذا تحت تهديد الذكاء الصناعي؟ بكرة أنا أقول عطني رسمة لي والله عبد الله وليد ومعاذ في البودكاست، ما أحتاج يعني مصمم يمكن بس أقولها للجي بي تي موديل والدالي وخلاص حصلتها. فهنا سؤال استراتيجي على المدى الطويل، يعني هل هذه فعلا مجدية ولا هم يشوفون الذكاء الصناعي ممكن بكرة يحطونه بلاجن وبالتالي سهل العملية واليوزر اكسبيرينس وانك لسه راح تحتاجهم؟
أنا أشوفه أقرب للجانب الآخر لأنه لسه حتى يعني المدخلات أعتقد تبدأ الناس تتعود كي وش تدخل لهذه الذكاء يعني برامج الذكاء الصناعي عشان تطلع. ما ينفع تقول يا رب يطلع معي تصميم اليوم وتقعد تحاول تعطي مدخلات تغيرها بالجمل. وقد جربنا أبو عبد العزيز على واحدة من الشغلات لو تتذكر ما طلع ما عيت تضبط
يعني. استر استرها
لكن يعني أحد أهم المؤشرات اللي أعلنتها أدوبي عن الاستحواذ هو ما يعرف بالنت دولار ريتنشن أو قدرة الشركة على أنها تبقي على الدولارات اللي صرفت معها من خلال عملائها، وهذا الرقم كان يصل إلى 150%، بمعنى أنه العميل اللي يجي يصرف معهم دولار بعد سنة أو بعد فترة يصرف معهم دولار ونص تقريبا. فبالتالي هذه الميزة يمكن الرئيسية اللي تميز شركات اللي تعرف بالساس شركات الساس أن قدرتها على تنمية تذاكر العملاء مع الوقت بالإضافة للمحافظة عليهم. فيعني بلا شك أنه إحنا نتكلم عن شركة صحيح قد يكون تقييمها عالي وإلى آخره لكن يبدو أنه أدائها من ناحية النمو من ناحية محافظتها على العملاء من ناحية الفعالية العالية للدولارات اللي يصرفونها داخل الشركة تعتبر استثنائية. فالله يوفقهم ومبروك يعني عليهم. شيء أخير ودي صراحة أسمع منكم إذا عندكم أي اقتراحات لبرامج أو بودكاستس أو كتب يعني عجبتكم في الفترة الأخيرة.
إحنا يمكن تكلمنا قبل أسبوع أو أسبوعين على إيثيريوم وفكرة ووقت الدمج أو التحول للشبكة، ففي مقال جميل على الخطة القادمة ذكرها فيتاليك اللي بتصير في إيثيريوم فأنصح فيها كقراءة، وعنوانها كان كذلك جميل، صححوني لو كنت غلطان، The Merge The Surge بعدين The Verge The Surge The Splurge. يعني أنا بديت يعني الخمس مراحل هذه القادمة بنحط الرابط للمقال لكن بديت أقراها وصراحة فيها أفكار، يعني حط لك أربع مراحل قبل ما يقول the fun starts، ولا تبدأ التطبيقات تكون فعلاً يعني قوية ومهمة.
أكسيوس وصفوا الدمج أنه هذا ثاني أكبر حدث مهم للسوق بعد سقوط السواق البورصة في قبل كذا شهر. فأنا
طبعاً مبارك لكل محبي شبكة إثيريوم اللي اليوم قيمتها السوقية 200 مليار، ونعزي كل محبي بيتكوين الماكسيماليست، يعني أتوقع أنهم شوي حزينين، لكن عاد هذه حال الدنيا، يوم لك وعشرة عليك إذا أنت تحب البيتكوين.
وايضا يعني على قولة عبد الله انصح انك اللي يحب الجانب الاقتصادي من منظومة الكريبتو يقرا عن نظريتهم حول الالترا ساوند ماني، ليش إثيريوم الان عملت تغير كبير اقتصادي في منظومتها، وانه الفلوس هذه الان هم يعتقدون انها بتصير افضل من الذهب والبيتكوين من ناحيه على الاقل التضخم. انا بالنسبه لي النصيحه اللي هوات الخيال العلمي، صراحه انا يعني طلعت فتره ذهبيه للمسلسلات الخيال العلمي خلال الفتره الاخيره، وانا عندي نظريه حول انه بسبب الانترنت والمواقع الهوات واليوتيوب اللي سمح لك مساحه انه يشرحون لك وش قاعد يصير الحبكه، فبالتالي الحبكات صارت اعقد بكثير من اول واعمق، وانا شفتها في الحلقه الاخيره لريك مورتي الحلقه الثانيه اللي ريك ومورتي عايشين داخل جيم لعبة إلكترونية، فلما تشوف العمق اللي فيها وما راح تستمتع فيها إلا إذا فهمت النظريات اللي يتكلمون عنها الناس، وهذه ما كان ممكن تصير قبل 10 سنوات لأنه ما كانت الثروة المعلوماتية وشبكات الاجتماعية اللي تتكلم عنها موجودة، فهي تجربة تستحق المتابعة بالنسبة لي.
عبد الله وليد شكرا لكم وأشوفكم الأسبوع القادم.
يعطيكم العافية.
شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.